بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حوله الممارس مع من بعد. قبل أن نبدأ الدرس الثاني، هل هناك أحد عنده أي إشكال أو استفسار في الدرس السابق؟ لا يوجد؟ طيب، من يقرأ؟ طيب، وأنت؟ ها؟ أنت من؟ اللهم بارك الله في الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: من مسائل الإجماع، فالإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انفراد العصر على التحريم. فإن قلنا انفراد العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
قال المؤلف رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني. وهذا ما قلنا، أن الإجماع هو حجة شرعية. إذا ثبت الإجماع فعلا، إذا ثبت الإجماع واستقر وعرف بين الناس أنه وأن العلماء في أي عصر من العصور أجمعوا على مسألة كذا أن حكمها كذا، فهي حجة على العصر الثاني. والمقصود بالعصر الثاني أي العصر الذي يلي عصر المجمعين. فمثلا أجمعوا على هذا العصر، أي على هذا الزمن. المقصود بالعصر الزمن الذي يعيش فيه الإنسان، مفهوم؟ فإذا أجمع العلماء مثلا في أي قرن من القرون، مثلا في القرن الثالث الهجري أو القرن الثاني أو القرن الأول، هذا الإجماع يكون حجة. مثلا أجمع على القرن الأول، أجمع الصحابة أو التابعون، فيكون حجة على القرن الثاني أيضا، وهكذا إلى يوم القيامة. فقيده إلى العصر الثاني ليس هذا محصورا في القرن الثاني أو العصر الثاني، إنما المقصود بكل عصر يأتي بعد عصر المجمعين إلى عصر الأخر. الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ذلك الكبر. ولو كان أولا في أول الأمر قال: والإجماع حجة على أي عصر كان بعد عصر المجمعين لانتهى الإشكال، ولكن هكذا، يعني هذا ليس نصا إلهيا، مفهوم؟ كذلك ما أدنى عنه قلنا أن الإجماع يكون حجة على أي عصر بعد عصر المجمعين، كذلك لا يشترط أن ينقرض أو أن ينتهي عصر الذين أجمعوا، أي لا يشترط أن يموت هؤلاء الذين أجمعوا، مفهوم؟ ولكن إذا أجمعوا حتى يعني الشهر الذي يلي الشهر الذي حدث فيه الإجماع، فيكون الإجماع حجة أيضا. فلا يشترط أن ينقرض عصر. ما معنى الانقراض؟ معنى الانقطاع والانتهاء، أن ينتهي عصر ليس شرط، حتى ولو كان عصره ما زال أو لم ينتهي عصره، الإجماع حجة، وهذا على القول الصحيح. وإذا قال الصحيح ما الذي يقابله؟ هنا لا يقابله الباطل، انما القول المرجوح. ايوه، اما يعني التقسيم المعروف صح، يعني صحيح والفاسد، الصحيح يقابله الفاسد. اما هنا يعني على القول الصحيح، اي على القول الراجح، على راي المؤلف ومن معه، مفهوم؟ والقول الذي يقابله هو القول المرجوح، اي القول الضعيف، وليس باطلا. نعم، لأن الباطل هو الذي لا اعتبار له. نعم، ولذلك لا يفترض انقراض العصر على القول الصحيح. هذا ان شاء الله سنشرحه اكثر في من خلال الشرح يعني من خلال الشرح. اما اذا قلنا انقراض العصر شرطا وهو القول المرجوح، اذا قلنا ان انقراض هذا تفريع على الرأي المرجوح، قلنا تفريع يعني بناء على من قال ان انقراض العصر شرط، تتفرع عن مسائل، ومن هذه المسائل ان من ولد في حياة المجمعين وتفقه وصار من اهل الاجتهاد يعتبر ايضا قوله اذا خالفه، لان قلنا لا يكون الاجماع اجماعا حتى ينقرض عصر المجمعين. اذا عاشوا 100 سنة ننتظر 100 سنة حتى يكون هذا الاجماع حجته مهم. ولذلك اصبح القول الصحيح انه لا يفترض انقراض العصر الا لا يثبت اجماعا، لا يثبت اجماعا، هذا عقلا عقلا لا يمكن ان يثبت ماذا اجماعا، لان هذا ما يسمى الدور والتسلسل، الدور والتسلسل يعني شيئان متناقضان، فاذا وجد هذا ثبت ضد. ولذلك اذا قلنا يفترض انقراض العصر فإن الحياة الأمة مستمرة وهكذا الحياة باقية مستمرة إلى يوم القيامة، فالناس تتوالد. فأنتم مثلا أهل الاجتهاد أجمعتم اليوم بعد 10 سنوات يولد شخص، وبعد 20 سنة أو 30 سنة يكون طالب علم متمكن وقد يصل إلى درجة الاجتهاد ويخالف قولكم، يقول كل ما أجمعتم عليه غير صحيح، ماذا للدليل كذا وكذا، وهم أبطل الإجماع مهم. ولذلك صحيح ان انقراض العصر لا يفترق، وبالتالي لا نحتاج الى هذا التفريع مهم، ولهم ان يرجعوا عن ذلك. المسألة الثانية التي تتفرع على القول باستراط انقراض العصر ان الذين اجمعوا انفسهم يحق لهم ان يتراجعوا عن رأيهم، يقول نحن اجمعنا في قبل 5 سنوات في المسألة الفلانية على حكم كذا، والآن أنا بدأ لي رأي آخر فتراجع عن قولي، هذا ينبني على القول اشتراط انقراض العصر. أما إذا قلنا لا يشترط انقراض العصر، لا يجوز للمجمع في الشخص الذي شارك في الإجماع أن يتراجع عن رأيه. لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ إذا قلنا أن انقراض العصر ليس شرطا يترتب عنه أن الإجماع في تلك اللحظة قد أصبح حجة صحيحة، وبالتالي لا يجوز لمن شارك في الإجماع أن يتراجع عن رأيه. لماذا؟ نعم تفضل. أها نعم 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 فقد حكم على الجماعة بالضلال حكذا؟ نعم اي نعم كلام صحيح. نعم هل عندك إجابة؟ نعم مستغرب هذا حيث. هذا الذي ذكره الأخ صحيح، ولكن إذا بينا أكثر لماذا لا يجوز له أن يتراجع؟ لأن الإجماع قد ثبت وأصبح حجة صحيحة حتى على المجمعين الذين أجمعوا، وبالتالي هو لما يخالف ما خالف رأيه فقط، إنما خالف حجة صحيحة، وبالتالي يعتبر مخالفا للنص، لأن الإجماع يعتبر نصا شرعيا. لماذا يعتبر نصا شرعيا؟ هل هو نص من القرآن أو من السنة؟ ليس ذاته نصا، ولكن يجمعون على دلالة نص من الكتاب أو السنة، وبالتالي أصبح عدة حتى على من شارك في الإجماع، لذلك لا يجوز له أن يتراجع عن رأيه مفهوم. وهذا إذا قلنا أن انقراض العصر ليس شرطا، أما إذا قلنا هو شرط وهو القول المرجوح فله أن يتراجع، لأن الإجماع لماذا لم يثبت أصلا. وهنا كذلك ما هي الطرق التي تستخدم في صدق الإجماع؟ هل يكون الإجماع بالقول فقط؟ أن العلماء كلهم يقولون نحن أجمعنا على كذا، كل واحد يصرح هذا الكلام، أو يكون بالقول والفعل معا، يكون بالقول والفعل معا. إذا كلهم قالوا أنهم أجمعوا على كذا على إجراء صراحة، كذلك إذا فعل كلهم فعلا كلهم هذا تنين هذا الفعل وعرف يعني بطريقة واضحة أنهم فعل كلهم فعل ذلك، فهذا يكون أيضا إجماعا. فالإجماع يكون بالقول وبالفعل من العلماء وبقول البعض وفعل البعض، كذلك بعضهم فعل فعلا، بعض المجمعين أو بعض أهل الاجتهاد فعلوا فعلا أفتوا مثلا يعني فعلوا فعلا، والباقون أيدوا هذا الفعل بالقول، قالوا ما فعله فلان وفلان وفلان من أهل الاجتهاد نحن نوافق عليه. فهذا يعني إجماع جمع بين القول والفعل، مفهوم؟ وانتشار ذلك وسقوط الباقين عليه. كذلك يثبت الإجماع بأن ينتشر شيء أو أن تنتشر مسألة شرعية عن واحد من العلماء أو اثنين، وعرف الباقون أيضا من العلماء وسكتوا عن هذا الحكم، ما قالوا أن هذا لا يجوز وأن هذا مخالف للنص، أو ما قالوا هذا لا يجوز وهذا غير صحيح، كلهم ما قالوا فيها فسكتوا عنه بعد ما عرف وبعد ما انتشر القول بين الناس، هذا يعتبر إجماعا مثلا، ولكن لا يصل إلى درجة الإجماع الشرعي الذي شارك فيه البعض، إن شارك فيه الكم إما بالقول أو بالفعل. فلذلك قلنا ماذا؟ الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، وهو أنه أحد العلماء أو بعض العلماء مثلا يفتي في حكم مسألة شرعية وتنتشر هذه الفتوى بين العلماء ولا يعرف له مخالف في ذلك، وهذا يسمى ماذا؟ إجماع السكوتي، ولكن بشرط الانتصار، بشرط الانتصار. أما إذا لم تنتصر نحن نقول ربما ما عرفوا أحد، لذلك لم يخالفوا. كذلك الاسقاط كما قد يذكر وقد لا يذكر الصارح، يشترط ايضا الا يكون هذا نسبة الى مذهب معين من المذاهب. اذا كان الذي افتى هذه المسألة مثلا المالكي هو افتى على اصول المذهب المالكي، لا يشترط للباقين اذا سقطوا عليه ان يكون اجماعا. لماذا؟ لانهم اصلا هم يعرفون ان فتواه تنبني على المذهب المالكي، وبالتالي قد لا يعارضون اصلا حتى ولوهم غير موافقين لا يستطيع ان يتكلموا عليه، لانهم عرفوا اصلا هو محصور في المذهب المالكي، مفهوم؟ هذا هو. كذلك يفترض ايضا الا يكون سكوتهم يخضع لشيء اخر، مثل انه مثلا يعني هذه المسألة اجتهادية يخافوا على نفسهم، يخافوا على نفسهم مثلا اذا تكلموا بهذا الرأي عن يسلمه ضرر، مفهوم؟ ويكون لي هذا شيء آخر، هذا لا يعتبر ما لأنه وافق عليه. والقاعدة الشرعية تقول، القاعدة الفقهية، لا ينسب إلى ساكت قول، الشخص الساكت لا ينسب إليه قول وأنه قال هذا القول، مفهوم؟ ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، السكوت في معرض الحاجة بيان. الإنسان الساكت مفهوم لا ينسب إليه قول، مثلا فعل في حضرة شيء معين اسكت عنه، ليس معنى ذلك أنه هو موافق على هذا الشيء الذي حدث، ولكن إذا طلب منه البيان فسكت وكأنه تكلم. مثل ماذا؟ من يعطينا مثالا لذلك؟ سكوت البكر، ها؟ قال والبكر تستأذن وابنها ماذا؟ سماتها. يعني البنت البكر في الغالب تستحي، مفهوم؟ فإذا طلب منها الموافقة على هذا الزواج، هل ترضى بأن تتزوج أو أن تزوج بفلان ابن فلان؟ فسكتت، مفهوم؟ معنى ذلك أنها ترضى بذلك، ولكن إذا بكت أو صرخت أو خرجت من البيت معنى ذلك إيه؟ أنها غير موافقة، لأن البنت في الغالب ماذا؟ تستحي، ولكن إذا كانت طيبا السنه ماذا؟ ان تصرح بالموافقه، لان الطيب في الغالب ماذا؟ غير الذكر لا تستعير، بالتالي عرفت احوال الرجال والزواج واموره وما الى ذلك هي لا تستحي. مفهوم؟ الذي جرنا الى ذلك اذا كان الاجماع سقوطيا يشترط ماذا؟ ان ينتشر على اوساط المعنيين وهم اهل الاجتهاد. وكما هو معروف هذه نقطه مهمه، نحن ذكرنا ان المجمعون لا بد ان يكونوا من اهل الاجتهاد، الاجتهاد المطلق. فهل يشترط ان الانسان يعم جميع مسائل الشرع ويكونونه؟ لا يشترط. قد يكون مجتهدا في مساله معينه، مساله من المسائل. مفهوم؟ مثلا بين الربا واحكامها، بحث 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 حتى تمكن واصبح مجتهدا في هذه المساله، الربا وما ادلته وما تشمله الربا وما لا تشمله، ولكن قد لا يعرف المسائل الاخرى في الفقه، يعتبر انه مجتهد في هذه المساله. بالتالي اذا كان الاجماع يكون في هذه الدائره مفهوم، فرايه يعتبر. مفهوم؟ إذن الاجتهاد يتجزع، وسياتي ان شاء الله في باب يعني الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد ماذا؟ التقليد. هذا لا نقرا الشرح، هذا واضح؟ طيب.
ذكر المصنف بعض مسائل الاجماع منها حلول والاجماع حجه على العصر الثاني، اي ان الاجماع حجه يجب الاخذ به على اهل العصر، أهل العصر الثاني بالنسبه لعصر اهل الاجتهاد.
العصر الثاني هو عصر ثاني بالنسبه لعصر اهل الاجتهاد، اي العصر الذي يلي او جاء بعد عصر اهل الاجتهاد الذين عزموا، فهذا نسبة الى العصر الاول الذي يقع به الاجماع. هذا واضح؟
واذا اجمع الصحابة رضي الله عنهم على حكم الشرعي فهو التابعين ان يخالفوا هذا الاجماع.
نعم، هذا مثال لي انه حجة على العصر الثاني، الاجماع الذي حدث في عهد الصحابة هو حجة على العصر الثاني وعصر التابعين.
بل هو حجة عليه من بعده
وعلى من بعدهم.
وعلى من بعدهم. لأي أصل من الأصول. لأن الإجماع يمنع من حجة ذلك.
أيوه. حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر كان. لماذا يا إخوان؟ لأن الأدلة التي حدثت بها حجية الإجماع ليست مقيدة في زمن، ولا تقول يعني أنه الإجماع يكون حجة في عصر الإجماع فقط، أو العصر الذي يلي فقط، أو ثلاثة عصور أو خمسة عصور، لا، إنما أدلة مطلقة، إذن حجيته مطلقة في أي زمان إلى يوم القيامة. هذا واضح. نعم.
وقوله وفي أي عصر كان، أي وجد الإجماع من عصر الصحابة فمن بعدهم إلى آخر الزمان.
نعم. وهذا قول من يقول أن الإجماع يثبت في عصر الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الأدلة التي تدل على حجية الإجماع وعلى أن الإجماع حجة شرعية يجب الاحتجاج بها والاحتكام إليه ليست مقيدة في عصر الصحابة إلى يوم القيامة. ها؟ نية عن إتباع قبيل غير المؤمنين، فهل هذا يعني مقيد في عهد الصحابة أو التابعين؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة أو على الضلالة. مفهوم؟ هذا الحديث كما قلنا متكلم فيه، ولكن أسانيده يقوي بعضها بعضا فيحج به. ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هل هذا خاص بعهد الصحابة؟ مفهوم؟ ولكن قول من يقول أن الإجماع كان سهل الوقوع وكان بالإنسان أن يحدث في عهد الصحابة بكل سهولة، هؤلاء لا يمنعون أن الإجماع حجة شرعية بعد عهد الصحابة، إنما هم تكلموا هل يمكن أو لا يمكن، وهذه كما قلنا سابقا مسألة عقلية ليست شرعية. إذن ما يتكلمون يعني عن جانب شرعي، إنما يتكلمون عن جانب عقلي، هل ينصح أو لا ينصح، ليس من حيث الشرع إنما من حيث العقل. مفهوم؟ نعم. إذن المنقل الشرعية. نعم. فإذا قرأتم يعني شوف التعليق صح ترون يعني
قوله ولا يشترط انفراد العقل على الصحيح أي لا يشترط انفراد ولا يشترط لا يشترط انفراد عصر المدنيين
انفراد عصر المدنيين
يشترط انفراد عصر المدنيين ومعناه أن يموت أهل الإجماع ثم يبدأ يحتج بإجماعهم وهذه المسألة فيها قولان.
لا أولا فكر لك ما المقصود بانفراد عصر ماذا الإجماع المقصود بالانقراض خلق أن يموت أهل الإجماع أن يموت كلهم ويذهب. لماذا يا أخوان الذين قالوا يعني أن هذا شرط انقراض يعني المجمعين أو عصرهم أن ينقرض؟ لأن قالوا الإنسان ما دام حيا حين من الفتنة. لذلك كان الشرط يقولون يعني يحتج بقول من الناس يحتج ماذا؟ يقول من الناس حين كان حيا لأن الحي لا يؤمن منه الفتنة. مفهوم يا أخوان؟ هذا هو. لذلك قالوا إذا هم ماتوا وهم على هذا الرأي مصرين فهذا يدل على أن هذه حجة قائمة ما دام أنهم لا يخالفوها. مفهوم؟ هذا رأي، هذا وجاهة يعني هذا الرأي. نعم. ليس بالضرورة أن يكون هو الصحيح. نعم. فالمسألة فيها قولان. القول الأول
أنه لا يشترط انفراد العقل وهذا مذهب الجمهور فينعقد العلماء بمجرد ثقة المجتهدين وليسان الأحياء ولا تجوز مخالفته لأن أدلة حجية الإجماع لا توجب انفراد العقل.
انفراد العقل لا توجب أدلة مطلقة، أدلة مطلقة لا تدل على أن الإجماع له فترة محددة حتى يكون حجة شرعية، لا تدل على ذلك. نعم.
ولأن الإجماع هو الاتفاق.
نعم.
وقد حصل، فما الذي يمنع من قبوله؟
هو حصل الاتفاق في لحظة واحدة حصل عليه القبول وأن يوافق عليه. نعم.
ولأن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انفراد عصرهم.
نعم.
ولو كان ذلك شرطا لم يحتجوا به.
نعم. يعني أن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة وما زال بعض الصحابة في قيد الحياة. هذا يدل على أن انقراض العصر أو أن يموت المدمعون ليس شرطا في حدوث إجماعهم.
الثاني أنه يشترط انقراض العصر وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد ويجب اشتراطه احتمال وجوء بعض المجتهدين عن رأيه فيؤول ذلك
على الخلاف. هذا الذي ذكرناه يعني لماذا هم اشترطوا ان يموت المجموعون لانهم قالوا يرفضون ان يتراجعوا عن رأيهم ولو تراجعوا عن رأيهم وهذا لا يضر. مفهوم؟ الصحابة اجمعوا او يعني انتشر بين الصحابة ان امهات الاولاد لا تضع تعرفون امهات الاولاد يعني الامة التي تكون للرجل ثم يستولد منها او ينفعها وتستولد له فاصبح اما لولده هو وهو الذي يملكها فهل يحق له او يجوز له ان يبيعها لشخص اخر وهي ام ولده؟ هذا لا يجوز. اصبح يعني اصبح معروف بين الصحابة منفصلا ولا يعلم له مخالف في هذا الرأي في عهد الامام عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه تراجع عن هذا الرأي ورأى أنه لا مانع ماذا في بيع أمهات الأولاد فقال له الصحابة رأيك مع الجماعة أولى من رأيك وحدك. الرأي الذي وافقت عليه لما كنت مع جماعة الصحابة هو أولى من رأيك وحدك. لذلك احتجوا بالكلام الأول ولم يحتجوا ماذا بكلامه عندما تراجع.
والقول الأول هو الصحيح
ذكر
المصنف بقوة أدلته ولأن القول
لأن نقول الصحيح نظرا للأدلة ليس عن هوى. من الأدلة التي يستند إليها هذا القول أقوى من أدلة القول الثاني. ولأن القول
إذا ذكر
العزل
يؤدي إلى
تعذر الإجماع. لا يمكن أن يحدث إجماع. هكذا يكون يتسلسل الأمر حتى يكون من الجماع.
لأنه لا يكاد عصر ينقل حتى يحدث من أولاده من ينشا ويبلغ درجة درجة الاجتهاد. وله أن يخالف. لأن الإجماع لم ينعكس.
يعني لماذا له أن يخالف؟ أي حق لن يجيب لن سعا. ما دام أنه ليس هناك إجماع يعني ينهى عن مخالفته له أن يخالف. وإذا خالف هكذا يستمر الخلاف إلى يوم القيامة. مثل هذا يحد يعني يمنع من حدوث الإجماع أصلا وهذا باطل. وهذا يؤدي
إلى إبطال عقاد الإجماع. وما أدى إلى ذلك فهو باطل.
ما يؤدي إلى الباطل فهو باطل.
قال القرافي وانقراض العصر ليس سببا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الإجماع.
هكذا مفهوم هذا؟ نعم.
قوله فإن قلنا انقراض العصر شرط إلى
بين
بذلك ثمرة الخلاف.
نعم. يعني ما معنى ثمرة الخلاف؟ أي المسائل التي تترتب عن هذا القول. إذا قلنا أن انقراض العشر شرط ناس مسائل تترتب عن ذلك أي تتفرع عنه أو تخرج على هذا القول.
والمعنى إن قلنا انقراض العشر بموت أهله شرط لقضية الإجماع وهذا القول مقابل للقول الصحيح يعتبر بالجزم على أنه جواب الشرط. أي يعتبر قول
يعتبر حسن الراء. لماذا؟ لأنه مجزوم. وجواب الشرط لماذا؟ لأي شرط؟ هو جواب لأي شرط؟ أين الشرط؟ فعل الشرط. فإن قلنا هذا الشرط يعتبر جواب الشرط لذلك سكنه بالجزم للسكن لأنه جواب للشرط. وجواب الشرط ماذا في محل جزم؟ أليس كذلك؟
أي يعتبر قول من ولد في عصر المجمعين وبلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم أو في حياة بعضهم فله أن يخالف ولا يعد مخالفا للإجماع لأنه لم ينعكس.
هذا واضح. لذلك إذا أجمع الصحابة على هذا القول من ولد في حياته من التابعين إذا أصبح فقيها له أن يخالفه. هذا غير صحيح.
لأنه لم يستقر.
إسقاط انقراض العصر. الثمرة الأولى أنه كل من ولد في حياة المجمعين إذا تفقه وأصبح من أهل الاجتهاد له أن يخالف. الثمرة الثانية أو المسألة الثانية التي ترتب عن هذا القول أنه أيضا يجوز لهم أي للمجمعين أنفسهم عن أن يغيروا رأيهم. هذا هو
قوله والإجماع يصح بقوله وبفعله أي أن الإجماع ينعكس ويتحقق بقول المجمعين وبفعله
بكل منهما. إذا كان قولا محضا كلهم تكلموا على بهذا الإجماع كلهم تكلموا عن هذه المسألة وقال أجمعنا على كذا وقواعد واحد تكلم البعض والآخرين كلهم موافق على ما قال فيه فلان نجمع على هذا القول أو نجمع على هذا القول هذا يعني إجماع قولي. كذلك ينعقد بفعلهم نجمع كلهم في مكان معين مثلا وفعلوا هذا الفعل كله مثلا هذا إجماع بالفعل.
ولهذا أعاد
لأنهما شيئان مختلفان أو قال بقول البعض وفعل البعض أو قال بقولهم وفعلهم، معنى ذلك أن القول والفعل معا. أما إذا قال بقولهم وبفعلهم، القول مستقل والفعل مستقل، مفهوم هذا؟ هذه نقطة مهمة. بقولهم وبفعلهم أي ليس مع القول والبعض يجمع، القول والفعل يجمع، إنما إجماع قولي لوحده وإجماع بالفعل لوحده، لذلك كرر البعض، لأنهما شيئان كل واحد منهما يستقل عن الآخر. بقولهم فقط وبفعلهم شيء جديد، مفهوم؟ نعم. فإذا قالوا
بجواب الكلب فهذا إجماع على الجواب.
قالوا هذا الشيء جائز، كلهم قالوا هذا القول بلسانه، فهذا إجماع قولي.
وكذلك
إذا
قالوا
شيئا
فيدل
فعلهم
على
الجواب لعشرة عن الباطل كما تقدم. ولذلك العلماء العالم المستمع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو على منصب النبي صلى الله عليه وسلم، أي على مكانه، ليس معنى ذلك أنه في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقصد أن في من حيث أنه مبين للشرع وهو يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث جاء العلماء ورثة الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين الشرع ماذا؟ بقوله وبفعله، فيقتدى بفعله كما يقتدى بقوله. ولذلك لا ينبغي للعالم أن يفعل بعض الأشياء مفهوم التي فيها مخالفة للكتاب والسنة، فإذا رآها العام يقتدون بفعل هذا، لذلك كان مكانه ومقامه خطير جدا. وقد سماهم ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين، عن رب العالمين. ما معنى الموقع؟ أي الذي يوقع عن الله سبحانه وتعالى، هو وكيل لله سبحانه وتعالى، فلما يفتي بالمسألة فكأنه وقع نيابة عن الله، يقول هذا صحيح. لذلك مقام خطير جدا، فأصبح مقامه مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أي مبين للشرع بالقول وبالفعل وبالتقرير، مفهوم؟ ولذلك كان إجماعهم على الفعل، فأصبح حجة. لماذا؟ لأنهم في مقام بيان الشرع، هم يبينون الشرع.
والإجماع لا
يتلوه
من
المستند. الآن نحن نتكلم عن، قلنا أن الإجماع يحدث في كل إجماع في كل عصر عفوا، وأنه يكون حجة في أي زمن بعد زمن المجمعين، إذن ما، وأنه حجة شرعية، صح؟ إذن ما مستند الإجماع؟ ما دليله؟ ما الشيء الذي يستند عليه الإجماع حتى يكون حجة شرعية؟ هل هو الرأي أم الشرع؟ هذا ما سنعرفه.
إلا من الكتاب أو السنة سواء علي الله أو جهل الله، لأن القول في الدين بلا مستند
لا ينفيش. إذن مستند الإجماع أي عمدته التي يعتمد عليها أو يقوم عليها هو دليل، إما من الكتاب وإما من السنة. إذن قد يقول أحدكم إذا كان هناك دليل من الكتاب والسنة ما الحاجة للإجماع؟ أليس هذا السؤال واردا؟ إذا كان دليل هناك دليل من الكتاب إذن الحجة في الدليل من السنة، إذا كان هناك دليل من السنة إذن الحجة في السنة ولا حاجة للإجماع. قد يكون السؤال هكذا، أليس كذلك؟ إذن نقول مثلا هناك نص من الكتاب لكن ليس صريحا في الحكم، ليس صريحا في الحكم، هو مستند لهذا الرأي ولهذا الرأي. فلما بحثوا العلماء ودققوا النظر فيه واجتهدوا فيه اجمعوا على ان المقصود بهذا النص كذا، فهم؟ ومن قبل كانت هذه الدلاله ظنيه فتتحول الى قطعيه لا تجوز مخالفتها، فهم؟ مفهوم هذا؟ كذلك الدليل من الـ من الـ يعني من الـ من السنه كان دليلا محتملا، أي يحتمل هذا الوجه وهذا الوجه، فلما بحثوا العلماء واجتهدوا فيه ودققوا النظر فيه حجموا على احتمال واحد، معنى ذلك أنه أبخل الاحتمالات الأخرى فأصبح عدة قطعية. كذلك إذا كان النص من قبل آحادا، والآحاد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، أليس كذلك؟ يعني دليل الظن غير قطعي، فيصبح قطعيا ويصبح يرتقي من درجة الظن إلى درجة القطع. إذا هناك فائدة للإجماع، مفهوم؟ أيوه، هذا واضح، هذه فائدة الإجماع أي ثمرته. كذلك من ثمرة الإجماع على الحكم أنه يمنع الخلاف، أنه يمنع الخلاف بعد الإجماع خلاص. نعم، لذلك هذه كلها من ثمرات الإجماع على حكم شرعي. لذلك لا يجوز أن يستند الإجماع إلى رأي محض، لأن الرأي المحض من دون دليل ليس حجة شرعية. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى عاقب هذه الأمة على أن تحكم على شيء باطل وما لا يستند إلى أي دليل حقيقي. لذلك لا يمكن أن يكون مستند الإجماع العقل والرأي المحض، إنما عن دليل فقط. سواء نحن علمنا هذا الدليل أو المستند أو لم نعلمه، هذا نقطة مهمة. قد ينقل إلينا إجماع مثلا عن الصحابة أو عن التابعين، فنحن لا ندرك كم الدليل الذي سند إليه هذا الإجماع. بمعنى ذلك نحن إذا لم نعرف المستند أنه ليس حجة علينا، لا، إنما الإجماع حجة شرعية على من وصل إليه سواء علم مستنده أو لم يعلمه. ولذلك الإجماع قد كفاك النص، الإجماع قد كفاك البحث عن النص، فلا تحتاج، هذه ليس مرتبة أيضا، أنت لا تحتاج أن تبحث عن النص، إذا علمت الحمد لله هذه ذات فائدة، إذا لم تعلم فالحجة على الإجماع. ونحن عرفنا قطعا أنه لا يمكن أن يكون الإجماع إلا على نص، فمعرفة النص ليس حجة. نعم، سواء علمناه أو جهلناه. قوله
وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك والسكوت الباقي، هذا إشارة إلى الإجماع السكوتي.
هذا أصل، هذا أيضا كرر البعض بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك، كل هذا متسلسل. مثلا قال البعض شيئا والباقون لم يقولوا شيئا ولكن انتشر وسكت عنه، فهذا أيضا إجماع سكوتي. كذلك فعل البعض والباقون لم يفعلوا شيئا ولكن وصل إليهم هذا أن مجموعة من العلماء في بلد سبع فعلوا هذا الفعل فعرفوا وسكتوا عنه، فهذا أيضا إجماع سكوتي. ليس معنى بقول البعض وبفعل البعض أنه جمع بين مثلا هذه المجموعة قالت كذا وهذه المجموعة قالت كذا فيجمع، ليس معناه كذلك، إنما قال البعض والباقون لم يقلوا شيئا وسكتوا عن هذا بعد ما عرفوا انتهى الأمر، هذا إجماع سكوتي. فعل البعض والباقون لم يفعلوا شيئا وبعد ما انتشر هذا الفعل سكتوا عنه وعرفوا، بعد ما عرفوا سكتوا، هذا أيضا إجماع سكوتي.
وهو أن يقول بعض المستجدين قولا أو
مفعلا
إلى ما انتشر ذلك في الباقين والسكوتين، وهذا كل الخلاف.
هل هذا حجة شرعية؟ هذا هو الذي فيه خلاف. بعض قال الإجماع السكوتي هذا الذي أجد هذه الطريقة يحتج به، بعض قال لا يحتج به.
أكثر الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد أنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول بعد سماعه، وكان قادرا على إظهار رأيه.
الله أكبر، هذا الذي ذكرناه سابقا.
هذا ظاهر كلام المصنف.
هذا كلام من يقول أن الإجماع السكوتي حجة شرعية، وهو ما عليه علماء الشافعية أي أكثر علماء الشافعية والمالكية، وكذلك روي عن الإمام أحمد أن هذا يعتبر إجماعا. لماذا؟ لأن من سكت معنى ذلك أنه لم يسقط على أمراته، لأن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه مجموع الأمة، فما بالك بالعلماء؟ لا يمكن أن العالم الورع أنه يسمع عن كلام انتشر بين المسلمين وهو باطل فيسقط عنه إلا إذا كان هناك شيء، ممكن. لذلك سكوته عن هذا الرأي بعدما سمعه يعتبر أنه رضي به، لذلك يصبح حجة. السكوت ينزل ماذا؟ منزلة الرضا. هذه قاعدة فقهية أخرى. السكوت ينزل منزلة الرضا، مفهوم؟ إذا كان الإنسان في إثنان تخاصموا على شيء، فأمام القاضي، القاضي قال لهم أو قال لفلان هل أنت فعلت كذا؟ سكت، مفهوم؟ معنى ذلك أنه رضي بهذا، أنه فعل بالفعل لن يحكم عليه. وهذا معنى القاعدة الثانية، السكوت في معرض الحاجة بيان، مفهوم؟ فالسكوت ينزل ماذا؟ منزلة الرضا والموافقة. ولكن هذا متى؟ إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول بعد السماعي، بعدما سمع ذلك العالم هذا القول يعطى له مدة ومهلة حتى يتفكر، حتى يجتهد أيضا هو. فإذا بعدما مضت مدة كافية للنظر والاجتهاد، مثلا أيام معينة، شهر شهرين أو مدة من الزمن، لكن كل هذه المدة لم يخالف ولم يعرف له أي قول يخالف هذا، فمعنى ذلك أنه رضي بذلك. أما مثلا سمع اليوم، فنحن لا نقول له مباشرة هو رضي بهذا الكلام، لأنه لم تمض مدة كافية حتى يتفكر العالم ويجتهد، وكان قادرا على إظهار رأيه. هذا صرف الثاني، أن يكون قادرا على إظهار رأيه. أما إذا كان خائفا، مثلا هذا القول يعني أفسى به يعني بعض علماء الدولة، العلماء الذين هم مؤيدون من الحاكم أو من السلطان، فإذا خالف هو هذا الرأي هو يخاف على نفسه فسكت. هذا معنى ذلك أنه ليس حرا في رأيه حتى يخالف أو يعطف، وهذا لا يعتبر، مفهوم؟ لا يعتبر. كأن هذا حجة شرعية هي ظاهر كلام المصنف، أي أن المصنف يوافق على هذا الرأي أن الإجماع السكوت حجة شرعية، لأنه إجماع. نعم، القول الثاني أو الرأي الثاني
يكون حجة لا إجماع لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة.
بعضهم قال لا نعتبره إجماعا، لأن الإجماع يعني شيء فوق الحجة، الحجة شيء يمكن أن يحج به ولكن ليس إلى درجة القطع، أما الإجماع هو شيء يحتج به قطعي، مفهوم؟ إذا كان يعني ثبت إجماعا بشروطه المعروفة. وهذا يعني يفرق بين كونه يحتج وبكونه يكون إجماعا قطعيا، هذا رأي وسط. لماذا؟ لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة، أن الموافقة بالسكوت، أن الموافقة بالسكوت المخالفة أرجح بالسكوت، يعني من سكت قوله يدل أكثر على المخالفة، مفهوم؟ أما إذا كان موافقا فهو يقول أنا موافق، أما إذا سكت فسكوته يدل أكثر على الخلاف ليس على الموافقة. هذا توجيه يعني أصحاب القول الثاني، هذا رأيهم. وحجيهم لماذا لا يكون حجة؟ قالوا لأن سكوته يدل على الخلاف أكثر على الموافقة، لأنه أنت أحيانا إذا تخالف فأنه لا تبالي به، يعني ليس يعني ما وصل إلى درجة أنك تبدي رأيك فيه، لأنك تخالفه أصلا لذلك تسكت عنه، مفهوم؟ أما إذا كنت توافقه فتقول مباشرة أنك توافقته، هذا رأيهم. نعم،
وليس إجماعا لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه.
نعم،
وقيل ليس بحجة ولا إجماع.
هذا الرأي الثالث، أنه الإجماع السكوت الذي يحدث بهذه الطريقة لا يعتبر حجة ولا يعتبر إجماعا. نعم، لماذا؟
لأنه لا ينقل
لساكت القول. نعم، لأن شخص ساكت لا ينقل منه القول. وقيل غير ذلك، يعني كل مسائل، أكثر مسائل الأصول يعني عليها خلاف، إنما يؤخذ القول الراجح، إنما يؤخذ القول الراجح، ولكن تجد في المسألة الواحدة 5 7 8 10 أقوال، مفهوم؟ أكثر هذه الأقوال تأتي من المتكلمين والفرق الذين ماذا؟ كل واحد يحتج له تأصيل هذه العقدة. لذلك يكثر في يعني هذا العلم، علم أصول الفقه، الخلاف في المسائل. صحيح أن هذا الإجماع يكون حجة شرعية، وهو الرأي الأول. نعم،
وقول المصنف لانتشار ذلك مفهومه أنه إذا لم ينتشر في الباطن فليس بإجماع.
نعم،
واحتمال ظهوره عنه وعدم اطلاعهم عليه.
نعم، لأنه والله أعلم لأنه قد يكون الأمر أنهم أسرع ما عرفوا أن مجموعة من العلماء قالت هذا القول أو فعلت هذا الفعل. إذا لم يعرفوا إذا لم نتحقق أن الأمر وصل إليهم معنى ذلك أنهم أصلا لم يطلعوا عليه أو أن القول لم ينتشر الانتشار الكافي. استمعوه هكذا مجرد السماع ولكن ليس شيئا منتشرا لأن هذا يختلف. إذا كان شيئا منتشرا وهذا العالم يسمع كل يوم هذا القول أو هذا الفعل لا شك أن يكون له رأي. أما إذا سمع مرة واحدة حاضرة هكذا وبعد ذلك ما سمع شيئا لم قد ينسى هذا السماع وبالتالي لا يجدي رأيه إما بالموافقة أو المخالفة. إذن يشترط انتشار القول أو انتشار الفعل حتى نقول هؤلاء الذين سمعوا أو عرفوا هذا القول أو عرفوا هذا الفعل وسكتوا عنه يسمى هذا أنه ننسب له ماذا؟ الموافقة. الله أعلم هل الموافق؟ لم نكتفي بذلك. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك واحد عنده سؤال في هذا الدرس؟ نعم عليك السلام ارفع صوتك. هذين القاعدتين القاعدتين أيهما؟ نعم لذلك قلنا يعني هي ثلاث قواعد. السقوط ينزل منزلة الرضا والسقوط في معرض الحاجة بيان. هاتان قاعدتان معناهما واحد أي متوافقتان. أما لا ينسب إلى ساكت القول هذه قاعدة شيء آخر. الإنسان الساكت الذي لا يعنيه الأمر ليس بالضرورة أن يوافق أو يخالف أصلا ولذلك لا يحتاج أن يبدي الموافقة أو يخالف مفهوم لأن الأمر لا يعني مفهوم لم يطلب منه أصلا أن يوافق أو يخالف إنما هو سمع شيئا فقط وهذا الشيء لا يعني هو هل بالضرورة أن يتكلم إما بالوافقة أو المخالفة. لذلك هنا نقول لا ينسب لساكت القول لأنه ليس بالضرورة أن يوافق أو يخالف هذا الشيء لا يعني مثلا سمعت الشخص يتكلم بكلام هناك وحده هو وهذا الشيء يخصه لا يخصك أنت. ليس بالضرورة أن تدخل في شأنه وأن تتكلم أنت ثم أنك توافقه أو تخالفه. بالتالي هذا لا ينسب إليك أنت إذا سكت عنه لا ينسب لساكت القول. ولكن السقوط في معرض الحاجة بيان. إذا كان شيء يخصك ووجه إليك أنت لأن ذلك أنك رضيت به ثم في ديوان القاضي أو يعني عند العقود الشرعية مثلا الحاكم حكم عليك بالشيء أنك هذا الشيء حكم عليك بكذا أو أنك فعلت كذا وسكت عنه معنى ذلك أنك توافقه. البنت إذا سئلت هل توافق على الزواج بهذا الرجل وسكتت معنى ذلك أنها راضية بذلك مفهوم. إذا قيل هل ترضى بأن يكون مهرك 10,000 وسكتت معنى ذلك أنها رضيت بذلك. فالسقوط في معرض الحاجة أي عند طلب البيان إذا سقط الإنسان ولم يبين شيء معنى ذلك أنه رضي به. أما القاعدة الثانية السقوط ينزل منزلة الرضا هي نفس هذا القاعدة أي معنى السقوط في معرض الحاجة بيان مفهوم. إذن لا تعارض غير القواعد الثلاث الثاني معناهما واحد واحد يخالف الاثنين. نعم نعم تفضل. عن ذهولهم اي عن غفلتهم يعني هم غفلوا عن ذلك اي لم يعلموا وقوعه اصلا. الذهول معناه عدم الاطلاع اي لم يعرفوا شيئا او سمعوا ونسوا. الذهول بمعنى الغفله انهم غفل عن هذا الشيء. سؤال آخر؟ نعم. برجحان الموافقة يعني أن المخالفة هنا أقرب من رجحان الموافقة. الرجحان بمعنى الراجح رجحان الموافقة يعني أن التخليط أقرب إلى الخلاف من الموافقة. هذا هو لرجعان الموافقة. نعم. 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 يعني هو أفقى يعني هذه المسألة أفقى هذه المسألة في ضوء مذهب معين. ومثلا العالم الآخر الذي صنع هذه المسألة إذا علم ذلك ليس بالضرورة أن يتكلم عن هذا لأنه هو
مولى الرحيم تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة يساعدها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذه المادة والتي هي بعنوان هل من صيام بعد رمضان لفضيلة الشيخ عبد الحميد قشر. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اصر عوراتنا وهام روعاتنا فرد قلوبنا واغفر ذنوبنا تول امرنا احسن خلاصنا فك اكرمنا بلغنا مما يرضيك امالنا اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. اشهد ان لا اله الا الله. اذا وقف العباد يوم القيامة في ساحة الارض عروه نادى الله تعالى جبريل الامين وقال يا جبريل اني ارى فلان ابن فلان في صفوف اهل النار. فيقول جبريل إنا لم نجد له حسنة يعود عليه خيرها اليوم. فيقول روح يا جبريل إني أسمعه في دار الدنيا يقول يا حنان يا غنان. فاتيه يا جبريل فيقول العبد وهل من حنان ومنان غير الله. هل من حنان ومنان غير الله. هل من حنان ومنان غير الله. فيأخذه جبريل بيده من صفوف اهل النار ويدخله في صفوف اهل الجنة.
يا جبريل إني أرى فلان ابن فلان في صفوف أهل النار. يقول جبريل يا رب إنا لم نجد له حزنة يعود عليه خير اليوم. لكن الله تعالى لا يضيع عمل عامل. إن هذا العبد في الدنيا كان يقول يا حنان يا منان ائته يا جبريل فاسأله. فيأتيه جبريل فاسأله فيقول العبد وهل من حنان ومنان غير الله. هل من حنان ومنان غير الله.
يدخله في صفوف اهل الجنة. لا اله الا الله اخلو بها وحدي. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله اسمي بها عمري. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله ادخل بها ربي. من الذي يحيي الموتى؟ من الذي على كل شيء قدير؟ من الحق؟ من الذي يرزقكم من السماء والارض؟ من الذي يملك السمع والابصار؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يدبر امره؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ من الذي يجير ولا يجار عليه؟ من الذي خلق السماوات والارض؟ من الذي انزل من السماء ماء؟ من الذي احيا الارض بعد موتها؟ من الذي جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ من الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه؟ من الذي يبدا الخلق ثم يعيده؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرزاق؟ من الغفار؟ من الجبار؟ من الفتاح؟ من الوهاب؟ من التواب؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المجل؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من المعصي؟ من المانع؟ من الباسط؟ من الخالد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من الحق؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من السميع؟ من القصير؟ من المريد؟ من الحي؟ من الحي؟ من الحي؟ من القيوم؟ لا اله الا الله. الله الله ربي لا اريد سواه. الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة لله؟
الله ربي لا اريد سواه. لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة لله؟ انا من انا. انا من انا. انا في الوجود وديعة وغدا فامضي عابرا في رحلتي. انا من انا. انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا فارحم بفضلك يا مهيمن زلتي. انا من انا. انا في الوجود وديعة. انا في الوجود وديعة وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا. فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. إن كان آدم قد خرج من الجنة فإن الحبيب محمدا جاء ليعيدنا إليها. اسمع إليه. اسمع إليه وهو يذيع هذا البيان على عالم الأرض فيقول: افتحوا أبواب الجنة يوم الاثنين الحديث يا سيدي. أهل الأحاديث وذكر بهذا الكلام الطيب الكريم الذي خرج من أشرف فم ونطق به أصحاب لسان. الفم فم محمد واللسان لسان محمد. افتخر أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. والمراد بالأخوة هنا الأخوة في الدين وليست الأخوة هنا قاصرة على الأخوة في النسب. فكل من تربطك به كلمة لا إله إلا الله فهو أخوك. يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. رغضاء قطيع جسوة عداء عداء وما أكثر هذا العداء بين المسلمين بالذات. ما أكثر هذه الجسوة بيننا. لا أشد القطيعة بيننا. هذا الذي بينه وبين أخيه شحناء. الله يقول للملائكة هذان لا مغفرة لهما عندي إلا بعد أن يصطلحا. ما تقولون في هذا؟ ألا تحبون أن تفتح أمامكم أبواب الجنان؟ أخلي الله النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت.